از فامی عاش جاني شذا الحب والود تفوح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذا لقاء جديد من القلب إلى القلب، ولكن في هذه المرة هذه حلقة خاصة لإخواننا، وأقولها لإخواننا من أهل السنة والشيعة في الأحواز المحتلة في أحواز العرب. أحواز يا وطن الجريح، أحواز يا نبض العروبة، والعروبة نبضها بين الورى لا يستريح. يا أيها الحزن الذبيح، حييت أبناء العمومة في شواطئك الحزينة. والموج ودع ليلة ومضى ليترك لي أنينة، ما عاد لي غير الصدى يروي شجونة. وأصغت سمعي أسرق الكلمات في صمت، وعيني أسبلت أهدابها كفراشة مصلوبة بين الحقول. فإذا به في كل ناحية يقول، وبلهجة طبع الأسى فيها لحونة، أين العرب؟ أين العرب؟ أين الأخوة والمروءة والحمية والغضب؟ إخوانكم بيد المجوس تفرقوا أيدي سبا، ما بين معتقل ومعدوم ومن طلب النجاة وما نجا، يتقلبون وتحتهم جمر الغضا. ضاقت بهم أرض الجدود وردهم رحب الفضا، أبناؤهم ملأوا السجون، سجانهم علج مجوسي زنين، لا يعرف القلب الرحيم، كلا ولا الإنسان يعرفه ولا يدري سوى الحقد القديم. يا ويحهم، ماذا تراهم في الزنازين الرعيبة يأكلون؟ لهفي عليهم أم ترى ما يشربون؟ وإذا تمزقت الثياب من السياط ولسعها ما يلبسون؟ يا ليت شعري، هل إذا اشتد الأذى يتأوهون؟ وإذا المشانق أزلفت كيما على أعوادها يتأرجحون، ماذا تراهم يفعلون؟ هل يذهبون إلى المشانق صامتين أم يركضون؟ أم يركضون ليرتقوها يهتفون؟ فبأي شيء يهتفون؟ وبأي ذنب يقتلون؟
Ooh.
تحية لإخواننا في الأحواز، أولئك الذين كانوا ينتظرون منا أن نقدم لهم مثل هذه الحلقة. وإن كنت أعتذر لإخواني عن هذه الصور، وهي صور منتقاة بحيث لا تكون بهذه البشاعة التي ربما عافتها النفوس. أسعد مشاهدي الكرام في هذا اللقاء أن نكون جميعا ضيوفا على عالمنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
آثرتم بارك الله فيكم أن تكون هذه الحلقة عن مأساة الأحواز المنسية، هكذا قلتم، فلماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. مأساة الأحواز متعددة الجوانب، كثيرة الألوان، عميقة المدى، أحتار لأسباب عديدة من أين أدخل وعن أي شيء أتكلم بما أبدأ. ولكن أولا أحيي، أبعث تحية إلى إخواننا العرب في قطر الأحواز السليب، وعلى رأسهم آل الشيخ خزعل الكعبي، رمز العروبة السليبة، العروبة المنتهكة في قطر الأحواز العربي. كما أحيي رموز المقاومة الأحوازية الذين رفعوا شرف الأحواز عاليا، وأحيي الصامدين في الأحواز. كما لا أنسى إخواننا العرب في بقية الأقطار الذين تعاطفوا معنا وأعانونا في قضيتنا بشتى أنواع العون. لا أنسى سوريا العروبة، وأردن الهواشم، ومصر الكنانة، وخليج العرب، واليمن، كما لا أنسى إخواننا في المغرب العربي، أحييهم وأرسل إليهم تحية العروبة وتحية الإسلام، وأقول لهم لقد وقفتم معنا وشاركتمونا في آلامنا وآمالنا ومأساتنا. كما أقول لهم نحن حزام ظهوركم، والأمن العربي بعضه من بعض، نحن أمة واحدة. وأرسل رسالة إلى من اغتر بإيران ولم يتحسس خطورة مشروع إيران، أقول لهم الخطر القادم لا سمح الله هو خطر المشروع الإيراني.
نعم.
الذي يستهدف العروبة ويستهدف العرب أول ما يستهدف. فنحن لبعضنا، ونحن بعضنا يشد أزر بعض. كما ألفت الأنظار إلى الشيعة في العالم، في العراق وفي الأحواز وفي لبنان، وأقول لهم والله كلمة نصيحة، أقول لهم لا بأس، دافعوا عن حقوقكم، عن حقوقكم، وخذوا حقوقكم المشروعة.
نعم.
ونحن مع كل صاحب حق، ولكن حذاري حذاري من إيران. إيران تركب عربة التشيع وتستخدم الشيعة وتتركهم لمصيرهم وليقرأ عقلاء الشيعة التاريخ ولينظروا في الواقع المعاش الآن.
نعم.
احذروا أيها الشيعة من مخطط إيران ومن مشروع إيران. مشروع إيران لا يخدم السنة ولا الشيعة. مشروع إيران موجه حصرا ضد العرب، والمشروع النووي الإيراني هو السيطرة على الخليج والسيطرة على دول العرب وليس لشيء آخر. فلا يفرحن أحد من العرب فلسطينيا كان أو مصريا أو غيره أو يعني بأن هذا المشروع سيكون له. نعم سيكون له، ولكن في قلبه.
نعم.
والمثال بسيط جدا جدا. الأحواز 7 ملايين أو أكثر، غالبهم شيعة.
نعم.
الأحواز غالبهم شيعة. لماذا تضطهد الحكومة الإيرانية شيعة الأحواز؟
هذا سؤال.
نعم. لماذا تضطهد شيعة الأحواز إذا كانت إذا كان المشروع الإيراني مشروع يخدم الشيعة؟
نعم.
لماذا لا يعطونهم حقوقهم؟ لماذا ليس لهم تمثيل في البرلمان؟
نعم.
ولا في الحكومة ولا في الجامعات؟ لماذا سلبت حقوقهم؟ هؤلاء في غالبهم شيعة.
نعم.
فإذا كانت إيران تحب الشيعة فليعطوا حقوق الأحواز. الآن في العراق، في العراق أغلب الشيعة الآن في العراق يسبون إيران، ولكن المشكلة وين؟ ما تقول إذن حلت المشكلة؟ لا يا أخواني.
نعم.
أنا أقول لكم مشكلة العراق معقدة ومشكلة التشيع معقدة. مشكلة هذا الشيعي المسكين العامي، صح هو يسب إيران بل يسب العمائم والمرجعيات، ولكن في نهاية المطاف هم ربوه منذ الصغر أن دينه لا يستقيم من دون تقليد المرجعية.
نعم.
فهو نعم يرفس ولكن داخل الشبكة.
نعم.
هو يرفس ويضرب بأجنحته.
نعم.
وينقر بمنقاره ويسب ويشتم، ولكن في نهاية المطاف
بلا جدوى
يطيع المرجعية، وفي النهاية هو يكون داخل شبكة إيران.
نعم.
فعليه أن يتخلص من هذا القيد الذي لا أصل له في الدين.
نعم.
وليكن حرا.
نعم.
وأقول له، أقول للشيعة أيضا، أنتم في إيران أغلبية وعندكم حكومة، ولكنكم في العراق، في العراق لستم أغلبية. وإذا كنتم في العراق تدعون الأغلبية فالعراق له محيط عربي.
نعم.
أنتم لستم أغلبية في لبنان، لستم أغلبية في اليمن، لستم أغلبية في الجزيرة.
نعم.
ولا في بقية البلدان. أنتم كجزرة في وسط محيط.
نعم.
توسعكم هذا في نشر التشيع في هذه البلدان يا عقلاء الشيعة هذا ليس في صالحكم أبدا، ولو امتلكتم قوة هتلر. ما الذي دمر هتلر؟
التوسع.
التوسع. نعم. الأفقي،
تشتت
من دون جذور عمودية.
نعم.
يعني هو العدد محدود. يعني كيف يمكن أن يضرب في بريطانيا في لندن ويضرب في موسكو؟ هو وزع جيشه.
نعم.
تمدد أفقيا.
نعم.
وخدعته الانتصارات الوهمية، يعني هي فعلا انتصارات.
نعم.
ولكن هي في حقيقتها وهمية.
نعم.
حصل لهتلر توسع أفقي وعنده من البوارج والطائرات والدبابات والجنود والأسلحة بالملايين.
نعم.
ولكن توسع أكثر من حجمه فسقط عموديا.
نعم.
أيها الشيعة، إيران تستخدمكم تتوسع بكم أفقيا لتثير القلاقل الأمنية، تثير المشاكل في الدول العربية الدول المجاورة، ثم في النهاية تترككم لمصيركم.
نعم.
تضربون وتقتلون وتدمرون وفي النهاية لا تحصلون شيء. والعراق أبرز مثال.
نعم.
ولبنان مثال آخر، وفي بقية البلدان
والحوثيون في اليمن،
والحوثيون في اليمن مثال متجدد.
نعم.
فنصيحتي للشيعة أن يعملوا على تحقيق أهدافهم وتحقيق حقوقهم، أخذ حقوقهم إذا سلبت منهم حقوقهم نحن معهم.
نعم.
ولكن حذاري أن يتجاوزوا على الآخرين.
نعم.
التجاوز على الآخرين يعني أن الآخرين سيردون عليهم حسب قانون الفعل ورد الفعل.
نعم.
فتستمر المأساة الشيعية. المأساة الشيعية سببها إيران وليس سببها غير إيران. حينما ترجع الحقوق إلى أصحابها كل يأخذ حقه تهدأ النفوس، تهدأ النفوس، تطمئن النفوس.
نعم.
عقدة الخوف من الآخر تنتهي عند ذلك، حينما كل يأخذ حقه. أول من يستفيد هم الشيعة، لأن الشيعة أقلية في المحيط العربي، وليس من مصلحتهم أن يثيروا العرب عليهم، وإلا كان مصيرهم مصير هتلر. المصلحة هي لإيران، وإيران حصرا، وليس للشيعة ولا للآخرين.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. إذن سؤالنا ما زال باقيا، لماذا وصفتم هذه المأساة، مأساة الأحواز، بأنها مأساة منسية؟ نجيب على هذا السؤال بعد أن يشاهد إخواننا هذا التقرير. كونوا معنا.
إلى القلب أزف عبير أشجاني، شداها الحب والود تفوح هدى بإيماني.
على الضفة الشرقية من الخليج العربي يقطن عرب لا يختلفون كثيرا عن إخوانهم في الضفة الغربية، سوى أن أراضيهم محتلة من قبل إيران. فالعرب في الأحواز وإمارة عربستان يتجاوز عددهم 10 ملايين نسمة، يقطنون مساحة من الأرض تبلغ مساحتها 324 كيلومتر مربع، وتحتوي الأحواز على 24 مدينة ونحو 3000 قرية، كما تتمتع بثروات طبيعية هائلة، فهي تنتج 87% من ما تنتجه إيران، و90% من الغاز الذي تنتجه. وعلى صعيد الثروة الزراعية تنتج الأحواز العربية نحو 40% من ما تنتجه إيران من الحبوب. وفي الأحواز ظل العرب يحكمون 500 عام قبل أن يحتل الإيرانيون أراضيهم في 20 أبريل 1925 ميلادي، وهو ما تسبب في 15 انتفاضة وثورة شعبية ضد الاحتلال الفارسي، كان آخرها في عام 2005 ميلادي. آخر حكام الأحواز كان الأمير الشهير خزعل الكعبي، الذي حكم إمارة عربستان بين عامي 1896-1925 ميلادي، لتتعرض بعدها البلاد إلى انتهاكات وقمع واسعين في ظل تكتم إعلامي كبير.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شداها الحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. إذن هي مأساة صامتة، أو هي مأساة بالأحرى منسية، لماذا شيخنا؟
في يوم من الأيام في أواخر 2006 كنت في بلد غريب،
نعم،
بلد غير عربي، وكانت المأساة في العراق والأعمال الميليشياوية على أشدها،
نعم،
ومعركة بغداد كانت على يعني شفا يوم وآخر،
نعم،
كانت الأخبار تترى المأساوية. فشعرت بأن مصيبتي مضاعفة، لأنه ليس من أحد أستطيع أن أبث إليه هذه المصيبة، ويعني آوي إليه بأحزاني، وإنما كنت أشتر هذه الأحداث وهذه الأحزان وحيدا. فكتبت في دفتر ملاحظاتي: الحزن وحيدا مصيبة مضاعفة. وحقيقة التفتت وانتبهت إلى أنه حتى الفرح لا يستطيع أن يعيشه الإنسان وحده، يعني أنت لا تستطيع أن تفرح وحدك، لا بد أن يشاركك الآخرون. فكيف بالحزن؟ الحزن وحيدا مصيبة مضاعفة،
لا أحد يواسي،
لا مواساة
ولا مشاركة،
ولا مشاركة،
نعم،
ولا هذه المشاعر تجد هدفا آخر يمكن أن يتفاعل معها،
نعم.
وهنا عبرت أحاسيسي وأشجاني إلى عبرت الخليج العربي إلى الضفة الأخرى، فقلت: كيف إذن حال إخواننا أهل الأحواز؟
نعم،
الأحواز هذه المأساة المنسية، مأساة هي أقدم من مأساة فلسطين.
منذ متى؟
منذ عام 1925 احتلت الأحواز احتلالا كاملا،
نعم،
وأخذ أميرها أسيرا إلى إيران ومات هناك. من سنة 25 بدأت المأساة الكبرى لشعب الأحواز العربي.
كيف أخذ هذا الأمير؟
استيلاء إيران على الأحواز والحاقها بها يعني سياسيا وجغرافيا الحاق كامل واعتبر جزء من إيران، هذا حصل بمؤامرة دولية. كانت بريطانيا في ذلك الزمان هي اللاعب الأكبر في المنطقة، وتقلبات السياسة وصلت بالأحوازين إلى ما وصلت إليه. كان برز في ذلك الزمان قطب آخر في العالم هو القطب الروسي. في سنة 17 نجحت الثورة البلشفية والشيوعية في روسيا وبدأ يتكون الاتحاد السوفيتي. وعند روسيا حلم قديم، حلم القياصرة في الوصول إلى المياه الدافئة. حلم هذا قديم، وروسيا تسعى وإلى اليوم إلى الوصول إلى الخليج، يسمونها المياه الدافئة. وروسيا صارت تضرب على هذا الوتر وتريد أن تصل إلى هذه المناطق، فاقتضعت مصلحة بريطانيا أن يكون شاه إيران الذي تولى الحكم لتوه أو قبيل أن يتولى الحكم، كان وزير الدفاع قبل أن يعمل الانقلاب ويستلم الحكم. اقتضت مصلحة البريطانيين أن تكون إيران هي الحاجز بين روسيا وبين مياه الخليج الدافئة. لكن ما هو الثمن؟ تدري السياسة كلها أثمان. هات وخذ. إيران تطمع في الأحواز التي كانت في كثير من أزمانها وفتراتها كانت مستقلة.
لماذا شيخ؟ يعني ما الذي يغري إيران في أرض الأحواز؟
هو شيء طبيعي، كل دولة تحب التوسع. هذا شيء طبيعي في كل الدول.
هل فيها هذه الثروات التي تغري؟
هناك أسباب عديدة. أسباب عديدة. هي إيران دائما وجهها وين متجه؟ متجه إلى الغرب وإلى العرب. الحقد والثأرات. العرب ما الذي فعلوا بإيران في الفتح الإسلامي؟ دمروا يعني دولتهم
الإمبراطورية الفارسية.
أنهوا الإمبراطورية الفارسية التي تحتقر العربي. فكيف يتحملون؟ فظلوا طيلة هذه القرون يتطلعون إلى الغرب.
حلم العودة.
حلم العودة.
هذا
يحلم يصل إلى المياه الدافئة، وهذا يحلم يقيم الإمبراطورية الفارسية. هذه أحلام توسعية لها علاقة بالعقيدة، لها علاقة بالتاريخ، لها علاقة بالنفسية، يعني لها علاقة بالمصالح
بالطبع.
ثم في ذلك الزمان يعني بدأ النفط يظهر في المنطقة. إيران ما فيها نفط. الناس تقول النفط الإيراني، وين نفط؟ ما كنا
في الأحواز.
النفط الإيراني في الأحواز. الغاز الإيراني في الأحواز. فهذه العناصر المجتمعة دفعت إيران إلى أن تحتل الأحواز. كان الاتفاق بين بريطانيا وبين إيران
الشاه أنذاك،
كان وزير دفاع الشاه، وحصل الاتفاق أنه يستولي على الأحواز تماما، تكون الأحواز مقاطعة ملحقة بإيران، وتعمل إيران على أن تكون شرط الخليج وتصد الاتحاد السوفيتي من التوسع. وكان ذلك بحيلة. كان هناك مناسبة قبلها، حروب كانت بين الأحوازيين بقيادة الشيخ خزعل الكعبي وبين رضا شاه. قبل أن يكون شاه كانت هناك
رضا بهلوي.
رضا بهلوي قبل أن يكون بهلوي. بهلوي أيضا يعني منصب يعني معين. فاستطاع أن يحتل الأحواز احتلال عسكري. ولكن بقي الشيخ خزعل كشيخ، لأن القضية ليست سهلة. فكيف يمكن أن ينهوا هذا الوجود يعني ورمز الوجود؟ عملوا حيلة. أعلنت إيران أنها ستنسحب تماما من الأحواز. وكان الشيخ خزعل وين؟ في البصرة. ويأبى أن يأتي لأن يخشى أن يلقى القبض عليه. وفعلا بدأ وانسحب رضا، انسحب إلى طهران وترك الجنرال زاهدي. والجنرال زاهدي بدأ يسحب الجيش الإيراني. فاطمأن الشيخ خزعل وجاء إلى المحمرة. أعلن الجنرال زاهدي أنه يريد أن يودع الأحواز بحفلة. ويحضرها القنصل الإيراني البريطاني. والعلاقة بين خزعل الكعبي والبريطانيين علاقة قوية، فأعطوه تطمينات. حتى أن الحفلة أقيمت على اليخت الخزعلي. قيمة الحفلة على اليخت الخزعلي في البحر أو في النهر. وكان القنصل الإيراني موجود، وكان الشيخ أزعلي يعني مطمئنا، فصعد إليه اثنين من يعني حماية الجنرال زاهدي، وكان الأمر مدبر والجيش معاد، واعتقل الشيخ أزعلي مع ولده وذهبوا به إلى طهران.
مكيدة،
مكيدة إيرانية،
نعم،
بريطانية،
نعم،
مصلحة بريطانية إيرانية، كانت الأحواز
خيانة لشرف فيها
العربي، نعم، وشعب الأحواز هو الثمن، وعلى هذه الطريقة وبهذه الوسيلة احتلت الأحواز منذ عام 1900.
نعم، إذن كما قلنا هذه مكيدة، هذه خيانة خالية من الشرف تماما.
السياسة غير الشرعية لا شرف فيها،
لا تعرف الشرف. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. إذن بعد ذلك، يعني بعد أن اعتقل الشيخ خزعلي الكعبي، إلى ما صارت الأحواز، ما هو الحال بعد ذلك؟
بدأت المأساة الأحوازية تتجلى بأوضح صورها.
نعم،
بدأت المأساة، وصور المأساة يعني كثيرة. يعني لو جئنا إلى التاريخ من الأخير،
نعم،
يعني يمكن الشريط الذي عرض،
نعم،
يعني يصور مجموعة من الأحوازيين يعدمون، يصور الصور اللي يعني
نعم
المتلاحقة، تصور كثير من ضحايا الأحوازيين كيف يقتلون وكيف يعذبون في السجون. وحقيقة أنا حينما أقلب وحينما أسأل، أقلب صفحات الإنترنت والكتب، وحينما أسأل يعني وأخذ المعلومات، يعني أنتبه إلى 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 تجلي الشخصية الفارسية المعقدة على هذه الأعمال.
كيف تتجلى هذه الشخصية بعد الفاصل؟ إذن فاصل إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. إذن شيخنا، منذ سنة 1925 بدأت هذه المأساة. بدأت المأساة الفلسطينية بعدها بسنوات، ولكن يعني نسينا مأساة إخواننا في الأحواز، ربما الإعلام لم يركز عليها فلم يعرف إخواننا عنها شيئا. فدعنا نتحدث عن هذه التصرفات، وكيف تعامل هذا الاحتلال البغيض مع إخواننا هناك.
يعني أنت حينما ترى هذه الصور وتطلع على هذه الأفلام، ترى المأساة العراقية نفسها. يعني الفعل الإيراني تراه مجسدا في العراق وفي بقية البلدان. الصور نفسها، الثقب بالدريل، صلخ الجلود، تكسير العظام، تهشيم الرؤوس. شوف هذه الطريقة، طريقة الإعدام المتخلفة.
نعم،
طريقة الإعدام المتخلفة.
نعم،
الصورة واضحة.
نعم، يراها إخواننا الآن على الشاشة.
طيب، يعني
نعم،
يعني دولة كإيران ألا تستطيع أن تعدم أو تعدم هؤلاء المساكين بطريقة لنسميها حضارية؟ يعني نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إذا قتلتم
فأحسنوا
القتلة.
نعم،
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.
نعم، القتل الرحيم كما يقولون.
هذا في الحيوان،
نعم،
مو في
نعم
الإنسان.
نعم،
يعني المواطن الأحوازي لا يحصل على قتلة الحيوان فضلا عن قتلة الإنسان.
نعم،
يعني هذه الدولة بكل ما عندها ألا تجد غير البراميل والسيارات وفي الشارع تضع عليها الضحية؟ أنت هل رأيتم هؤلاء الضحايا كيف واجهوا الموت بكل شمم وبكل شجاعة، وبعضهم يضع الحبل في رقبته وكأنهم يشهدون مسرحية، وكأنهم يشاهدون مسرحية.
نعم،
لماذا؟ لأن عندهم قضية. لماذا يهانون بهذه الطريقة؟ يوضعون على براميل وحبال بسيطة، وربما لماذا ربما هذا لا يموت إلا بعد ساعة أو نصف ساعة أو أكثر.
نعم،
من أجل أن تتعذب الضحية.
نعم،
تتحرك السيارة، يسقط البرميل، ثم يتعلق هذا المسكين بحبل بسيط وقدماه تبقى تخط في الأرض.
نعم،
ويدور. لماذا؟
نعم،
يعني
نعم، يعني علماء النفس يقولون إن هذا عدم سواء، يعني قتل لا سواء فيه،
هذا
شذوذ. نعم،
هذا في يعني كما أشرت في علم النفس،
نعم،
يسمى السادية.
نعم،
السادية هو شذوذ نفسي.
نعم.
القاتل لا يهدف إلى قتل الضحية فقط، هذا إنما يهدف
نعم غل غل وحقد يظهر،
يهدف
نعم
الدرجة الأولى إلى تعذيب الضحية.
نعم.
التلذذ بعذاب الضحية.
نعم.
لا يريدها تموت يعني بسرعة، وإنما يريدها أن تتعذب حتى تذوق الموت، حتى يرضي هذه السادية.
نعم.
وهذه العقدة النفسية التي يعاني منها. نعم. هذه لو سمحت لي.
تفضل شيخ.
نحن قرأنا التاريخ ورأينا الواقع وربطنا بين الجزئيات.
نعم.
هذه النفسية هي طابع النفسية الفارسية.
كيف شيخ؟
يعني أضرب لك مثالا من التاريخ.
تفضل.
شابور ذو الأكتاف. لماذا سمي بذي الأكتاف؟ وهذا لقب عربي يعني أطلقوه نعم. عليه شابور الذي احتل شاطئ الخليج الغربي، شاطئ الخليج الغربي، واحتل العراق ودمر حضارة الحضر.
نعم.
في سنة 240 بعد الميلاد.
نعم.
هذا ماذا فعل بالعرب في كل هذه الأصقاع؟ هذا كان يمسك بالعربي ويربط يدا منه بفرس واليد الأخرى بفرس، ثم نعم. يضرب الفرسين فتسير كل في اتجاه
نعم.
كل واحدة في اتجاه
حتى ينخلع،
حتى يفصل
نعم.
أكتاف الضحية. هذا مثال من التاريخ.
نعم.
خميني عاد الصورة، الأسير العراقي
نعم.
مصور بالفيديو، وإذا عندكم أرشيف
نعم.
ممكن أن يظهر
نعم.
اليوم
نعم.
أو غدا ما أعرف يعني
نعم.
صورة الأسير العراقي الذي ربطت يده وأحدى يديه بسيارة واليد الأخرى بسيارة أخرى ثم فصلت أكتافه وقطعت يعني مزعت يداه بهذه الطريقة البشعة.
نفس الشخصية
خميني وسابور شابور وحتى الأسماء خميني الأخمينيين وشابور وسابور شابور باختيار وسابور ذو الأكتاف حتى
نعم.
الأسماء
نعم.
يكرهون اسم عمر واسم عثمان ويقتلون اللي اسمه عمر واسم عثمان أو يضايقونه.
نعم.
العراق قبل الاحتلال الحكومة العراقية كان عندها برنامج كي لا ننسى في التلفزيون.
نعم.
أقامت نصبا قرب الجامعة المستنصرية.
نعم.
في جانب الرصافة. نصب واضح صورت فيه الأسير العراقي وكيف تفصل يداه. وكي لا ننسى.
نعم.
بعد الاحتلال أزيل هذا النصب.
نعم.
كما أزيل نصب أبو جعفر المنصور. كما أزيل قبل أسابيع نصب المقاتل العراقي من باب المعظم
حتى ننسى.
طيب نعم. لماذا يعني
حتى ننسى؟
هو أحسنت.
نعم.
لكن أنا أسأل ما علاقة هذه الحكومة بإيران حتى يعرف العالم هذه حكومة إيرانية؟ هذه حكومة طائفية، هذه ما لها علاقة. رئيس الوزراء يخرج في المناسبات المهمة، خرج مثلا في مناسبة 30/6 وخلفه 12 علم، 6 منها هنا و6 منها هنا،
12.
طيب أنت رئيس وزراء دولة نعم. فيها شيعة وفيها سنة وفيها مسيحيون وما شاء الله هذه
نعم.
الأثنيات والطائفيات أنتوا اللي جبتوها. طيب العلم اللي خلفك ما يصير يمثلك أنت كطائفة.
نعم.
وإذا كنتم تدعون أن ثورة 20 وطنية فشارك فيها كل العراقيين حسب ما أنتوا تقولون.
نعم.
خلص لماذا تخلي خلفك 12 علم في المناسبات المهمة؟ لماذا هذه الطائفية؟ ولماذا تستفزون الآخر؟ هل الآخر حجر؟ هل العراق لطائفة معينة؟
نعم.
هل العراق لإيران؟ هذه السادية رأيناها في العراق بأجل صورها بعد الاحتلال.
نعم.
وسمعنا، وأنا بالنسبة لي التقيت بأسرى كثيرين كثيرين وسمعت من القصص الأسرى العراقيين في السجون الإيرانية ماذا فعل بهم.
نعم.
يعني ليس موضوعنا الأسير العراقي، وهذا أيضا مأساته صامتة حقيقة. الأسير العراقي ظلم.
نعم.
ظلم ظلما كبيرا في إيران، يا أخي أعطيك مثالا بسيطا على هذه السادية وهذه النفسية الشاذة المنحرفة. أحد الأسرى أو بعض الأسرى ماذا يفعلون لهم؟ يدخلون سنارة صيد السمك، تعرف سنارة صيد السمك يعني هذه التي فيها أشواك يعني تعلق في السمكة، يدخلون صنارة صيد السمك في إحليل في ذكر
حسبنا الله
الأسير
حسبنا الله،
ثم يقودونه حيثما أرادوا ويأخذون منهم من الاعترافات ما شاء. وهذا يعني فد مثال بسيط. ما هؤلاء؟ أين الإسلام هذا الذي يدعونه؟ بل أين الإنسانية؟ بل أين الحيوانية؟ طيب العراق هذا الذي حصل فيه التثقيب بالدريل والكوي بالمكوات وصلخ الجلود وتقطيع الأطراف ويعني التعذيب والقتل البشع والقتل على الهوية وعلى الأسماء وإلى وإلى وإلى، والعراق ليس تحت حكم إيران المباشر. الأحواز اللي تحت حكم إيران المباشر ماذا يحصل لهم مع صمت الإعلام؟ وأنا لربما ولا أجزم يعني، ولكن نقولها من باب يعني المنطق، لربما أعذر السياسي للضغوط السياسية اللي عليه، أنا ربما طبعا هو غير معذور حينما يصمت، ولكن أنتم أيها المثقفون، أنتم أيها الإعلاميون، أنتم يا شيوخ الدين، يا علماء الدين، يا من أخذ الله عليكم الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إذا لم تكونوا على مستوى المسؤولية وعلى مستوى الأمر الإلهي خلاص أخي، ليس بعشك فدرجي، ليس بعشك فدرجي، الله ما خلق وياك المنبر بظهرك، المنبر ما موضوع بظهرك، خلقت مجردا، فاذهب إلى الله مجردا. هذا المنبر ستحمله على ظهرك يوم القيامة حينما تنسى مأساة المظلومين، وحينما لا تدافع عن المظلومين لربما أعذر الجاهل، ولكن أيها العالم أيها الشيخ، لماذا تصمتون عن هذه المأساة، مأساة هؤلاء المظلومين الذين يظلمون، يظلمون بالمجموع وليس بالأفراد؟ هذه كلمة وهذه صرخة أوجهها إلى السياسيين أولا، وإلى الإعلاميين، وإلى المثقفين، وإلى علماء الدين، أن يتكلموا ويقولوا. والحقيقة أنا أشكر إذا سمحتم لي من هذا المنبر ونحن لبعضنا، أنا أشكر قناة المستقلة وأشكر الأستاذ محمد الهاشمي، وتسمحوا لي أن أتكلم على جهوده الطيبة، على السنة التي أحياها في الكشف، كشف الغطاء عن المأساة، مأساة إخواننا الأحواز، عن المأساة المنسية في الأحواز.
نعم بارك الله فيكم. سألتم سؤالا، قلتم أين الإسلام، هل ما يفعل هذا من الإسلام؟ لعلنا بعد قليل بإذن الله تعالى نسوق لإخواننا كيف تعامل سادتنا وأئمتنا وقادة الإسلام مع الفرس، وكيف تعامل الفرس مع المسلمين سنة وشيعة في الأحواز. ولكن دعنا نضع أمام إخواننا هذه المأساة في خطوطها العريضة، ما هي ملامحها الآن؟
أنت تنغر جرحا عميقا، أنا والله ما رأيت أحوازيا إلا وتذكرت العراق، وما رأيت مشهدا من مشاهد الأحواز، ما رأيت القارون إلا رأيت دجلة والفرات، ما رأيت، ما سمعت بقصة أسير أحوازي إلا وتذكرت الأسرى العراقيين في السجون، ما رأيت امرأة أحوازية بشيلتها هذه السوداء، ومع احترامي لكل الماجدات على اختلاف أزيائهم ولكن هذه مشاعري وعبر عنها، إلا وتذكرت أمي وخالتي وعمتي وأختي. الأحواز مأساتنا، والأحواز جرحنا، وأنا دائما أردد هذين البيتين كلما تذكرت الأحواز ولا أدري لماذا. يا نائح الطلح أشباه عوادينا، يا نائح الطلح أشباه عوادينا، نأسى لواديك أم نشجع لوادينا. ما بقت عندنا مساحة حزن لغيرنا، ولكن مساحة حزن تمتد للأحواس.
والله لمستها في الأبيات التي قلتها في بداية الحلقة، وإن كنت لم أنوه إلى الآن أن هذه الأبيات من الشعر هي شعر شيخنا الدكتور طه الدليمي. تفضل.
يا نائح الطلح أشباه عوادينا، نأسى لواديك أم نشجع لوادينا، ماذا أقص عليك، ماذا أقص عليك غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا.
الله.
المأساة الأحوازية هي المأساة العراقية.
نعم.
هي المأساة بكل تفاصيلها، ولكن زادت عليها ألوانا.
نعم.
لنترك الألم والعواطف.
نعم.
وأجب على سؤالك بنقاط.
نعم.
إيران احتلت الأحواز يوم 20/4/1925 وأخذت أميرها خزعل الكعبي أسيرا وولده في إلى طهران، وهناك مات بعد 11 سنة، ومات ولده بعده بسنتين. وأنا حينما أتذكر خزعل الكعبي أتذكر آبسين السومري 2006 قبل الميلاد، حينما دمروا أور وأحرقوها وأخذوا الملك السومري أسيرا إلى هناك، لا زال آبسين معتقلا لديكم، لا زال آبسين معتقلا لديكم. عندي قصيدة.
نعم.
يعني لربما لندع العواطف فنترك هذا الأمر.
نعم.
فضمت إيران الأحواز إليها وأعلنت الحكم العسكري المباشر وأقامت السكنات العسكرية وزجت بحامياتها في أرض الأحواز وبثتها فيها، وزودت هذه الحاميات بالأسلحة الفتاكة للسيطرة على الشعب. نعم. ولمراقبته ومتابعته.
نعم.
ألغوا جميع مؤسسات الحكم العربي السياسية والإدارية والقضائية كما فعلوا بالعراق بعد الاحتلال.
نعم.
وهو مشروع إيراني. حل جميع المؤسسات، هذا جربوه في الأحواز.
نعم.
مسح كامل، بناء من جديد.
نعم.
على الطريقة الفارسية،
محو للهوية،
محو للوجود أولا للدولة، ثم يريدون أن يصنعوها بعد ذلك على أعينهم.
نعم.
حرموا الشعب العربي، وأكرر هو شعب
عربي
في غالبه شيعي. لا شيعي هو.
نعم.
وإيران تدعى أنها شيعية.
نعم. شيعيون عربي،
فليعتبر الشيعة في بقية البلدان. ولا يلدغ
مؤمن من جحر مرتين،
لا يلدغ من جحر مرتين.
نعم.
مو عشر مرات، مو عشر مرة دايلة تقول.
نعم.
حرموا الشعب الإيراني من أبسط حقوقه المدنية وحرياته السياسية، إلى حد أنهم منعوا العرب من تسمية أبنائهم بالأسماء العربية ذات الدلالات التي تنخس الذاكرة الفارسية، مثل اسم عمر. عمر هو المرعب بالنسبة إليهم.
نعم.
يذكرهم بنقصهم.
نعم.
يا من رأى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له، والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه. عثمان، عائشة.
نعم.
إما يمنعون هذه الأسماء، وإما يضايقون من يتسمى. نعم. بها. والأمر نفسه جرى في العراق. منعوا العرب من ارتداء الزي العربي أو ضايقوهم. فكثير من العرب لا يجرؤ حينما يمشي في الشارع أن يلبس العقال، وإلا تعرض للمضايقات.
نعم.
تعرض للكلام البذيء وضويق في ملبسه.
نعم.
لا يستطيع أن يلبس هذا اليشماغ براحته.
نعم.
وإذا ذهب إلى دائرة رسمية ضايقوه وآذوه وأسمعوه من عبارات التنقيص والتنكيل على لباسه العربي.
نعم.
وكذا إذا ذهب إلى السوق وإلى بقية. نعم. الأماكن حينما يظهر يخرج من داره.
نعم.
منعوا أبناء العشائر من التجمع في الدواوين والمضايف العربية. منعوا الدراسة باللغة العربية.
هذه يعني ثالثة الأسافي كما يقولون.
وين الإسلام؟
نعم.
لماذا يكرهون العرب والعروبة والعربية؟ ليش؟ يقولون احنا مسلمين. طيب هذا الشاه تعتبرون أنتم مستبد وكذا وكذا، ماذا نعم. فعل الخميني حين فجأة؟ ما غير الأمر؟ ليس في الأحواز اليوم مدرسة عربية واحدة،
نعم.
والمعلم الذي يعلم بالعربية التعليم بالعربية تهمة،
نعم.
يعتبر متهم. ألغوا الاعتراف بالقومية العربية، ماكو عرب بالله،
نعم. نعم.
ليس هناك عرب،
نعم.
في إيران، يعني ليس لهم، لا يعتبرون لهم وجودا،
نعم.
رسميا له حقوق. ألغوا الاعتراف باللغة العربية لغة للشعب العربي،
نعم.
الذي يبلغ تعداده أكثر من 7 ملايين،
نعم.
طيب كيف يعني بدي أفهم يعني؟ طبعا لك أن تقارن أنه في جمعية النواب العراقية اللي قبل، نعم. هذه حينما صاغوا الدستور خرجت بعض الأصوات تنق وتنقنق يريدون الاعتراف باللغة الفارسية في العراق أنها لغة رسمية إلى جانب العربية والكردية،
نعم.
فلك أن تتخيل يعني،
نعم.
طيب أعطوا،
فليفطن أصحاب العقول،
ما أعرف جدك، نعم. في العراق ما أدري يعني،
نعم.
أعطوا حقوق العرب أولا،
نعم.
أعطوا حقوق الناس أولا ثم طالبوا الآخرين،
نعم.
غيروا الأسماء العربية للمدن والمواقع، وغيروا الملامح وال يعني كل ما يشير إلى العرب، غيروا الأسماء وغيروا الأشكال قدر ما يستطيعون. اقتطعوا من الأحواز أجزاء وضموها إلى المحافظات الفارسية،
نعم.
تحسبا للمستقبل،
نعم.
وقاموا بأعمال تهجير للعرب إلى شمال إيران، تهجير قسري، وتوطين الإيرانيين مكانهم،
نعم.
منعوا الترجمة في المحاكم من العربية وإليها، يعني أنت كعربي لا تحسن الفارسية، عندك قضية،
نعم.
إن لم تحسن الفارسية فقضيتك يعني ضائعة،
نعم. نعم.
إذا جئت بمترجم لا يقبلون،
نعم.
لا لا، لازم أنت تتكلم بمظلمتك باللغة الفارسية،
نعم.
إذا تكلمت بالعربية أو جئت بمترجم هذا غير مقبول،
نعم.
أما إذا كان خصمك فارسيا فالقضية أضيع،
نعم.
وأنهي الموضوع من أول مرة،
نعم.
سيطر الفرس على جميع مجالات الخدمات والإنتاج، وحرموا عامة العرب من الوظائف الحكومية،
نعم.
خصوصا الوظائف الكبرى الراقية، في الجامعات،
نعم.
في الوزارات، في المديريات العامة، في السلك العسكري،
نعم.
في الأمن، في المخابرات، ويقولون نحن مظلومون هنا في العراق،
نعم.
خلص طيب أنصفوا الناس إذن عندكم،
نعم.
أنتم مدافعون عن المستضعفين، هذا المرشد مو يعني هو،
نعم.
نصير المستضعفين، طيب هؤلاء الأحوازيون الشيعة في غالبهم وفي غاية الاستضعاف،
إخوانكم
يصروهم،
نعم.
لو هو حقد فارسي، أنا أتوجه إلى العرب أيضا،
نعم.
أقول لهم فسروا لنا هذا الحقد، يا من تصدرون لإيران وتسوقون لمشروعها جهلا أو هوا،
نعم.
فسروا لنا هذا، فسروا لنا هذه المفارقات،
نعم.
احتكار التجارة، النشاطات الاقتصادية، فرض الضرائب على العرب، حرمان العرب من امتلاك الأراضي الزراعية،
نعم.
مصادرة الأراضي والعقارات اللي بيد العرب،
نعم.
طبعا هذا كله في كفة، وفي الكفة الأخرى استخدموا جميع أنواع التنكيل والإرعاب، والإرهاب، والمطاردة والقتل والاغتيال ضد عرب الأحواز، أما وسائل الإفساد الخلقي ونشر المخدرات أو المخدرات بين الشباب العربي في الأحواز من أجل إفسادهم وتخديرهم، فحدث ولا حرج من ذلك.
نعم، يفسدون أبنائنا.
هذه يعني باختصار،
نعم.
صورة، هذه صورة مختصرة،
نعم.
عن مأساة الأحواز المنسية.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. استأذنكم في فاصل، بعد الفاصل إخواني يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا وأيضا يستمر حوارنا مع شيخنا الحبيب إلى الملتقى بعد قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم في هذه الحلقة الخاصة عن مأساة إخواننا في الأحواز، ويمكنكم إخواني أن تتواصلوا معنا من الأحواز ومن كل مكان عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وأعود إلى شيخ الحبيب، ويعني أما من مقاومة في هذه الأراضي المحتلة، أما من حركات تجاه هذا الظلم والعدوان على إخواننا في الأحواز؟
أكيد
نعم،
يعني هي معادلة، ما من احتلال إلا وبجانبه مقاومة.
بالطبع.
وطبعا هو هذا السؤال يعني لربما يشير إلى المأساة أيضا.
نعم.
يعني وأنا أول الناس يعني من سنين مثلا كنت أجهل هذه التفاصيل.
نعم.
فنحن نجهل ماذا حصل في الأحواز، هل قاوموا أم لم يقاوموا، ماذا حصل لهم.
نعم.
يعني هذا يمثل جزء من المأساة.
نعم.
نعم، قاوم الأحوازي.
منذ متى؟
منذ الأشهر الأولى. ولكن هي مقاومات غير مدعومة، غير منظمة في البداية.
نعم.
يعني من أول المقاومات التي قاموا بها ما عرف بثورة الغلمان. وهؤلاء غلمان الشيخ خزعن في شهر تموز من عام 25 ثاروا بقيادة شلش وسلطان وقاموا بثورة.
نعم. يعني
في ذلك الوقت. في سنة 28 كانت ثورة الحويزة بقيادة محي الدين زيبق الذي تمكن من تشكيل حكومة دامت 6 أشهر
في الأحواز.
في الأحواز.
نعم.
لكن لم يسندهم أحد، تركوا لمصيرهم.
نعم.
وسيطرت عليهم إيران من مرة ثانية. في سنة 40 ثورة الشيخ حيدر الكعبي في منطقة الميناء. في منطقة الغجرية عام 43 ثورة الشيخ جاسم الخزعل. بل في سنة 44 قام الشيخ عبد الله ابن الشيخ خزعل بثورة وجمع حوله القبائل الثائرة واجتاح مدينة المحمرة ودخل قصر أبيه بعد حوالي 20 عاما واستقبلته القبائل العربية وهي تهزج وتقول طب بدرج يا دار زهيلة.
يعني
طب بدرج
يعني إيه
يا دار زهيلة؟ ما تعرف طب بدرج يا دار زهيلة؟ طبعا لأن اختلاف اللهجات.
نعم.
الأرض مظلمة، الجو مظلم، الدار مظلمة 20 سنة. فدخل البدر طب أي دخل.
نعم.
طب بدرج أي دخل بدرك يا دار ازهيلة أي افرحي.
نعم.
وازهي ونوري.
نعم.
في عام 45 بعد سنة قام بنو طرف بثورة بسبب أن الحكومة الإيرانية أجبرت العرب على تغيير زيهم العربي وجردتهم من أسلحتهم وجردتهم من عقولهم، نزعوا منهم العقل من رؤوسهم العقل. فثاروا وهم يهزجون يا عقال نسوي لك هيبة، يا عقال نسوي لك هيبة. هاي أفسر الكيا ولا ما يحتاج؟
والله إن أمكن.
يا عقال اليا حرف نداء وعقال.
نعم.
منادى.
نعم.
مرفوع.
نعم.
يا عقال
نسوي لك نعمل لك
باللغة العربية.
نعم.
نسوي لك أي نعمل لك هيبة. نعم. نعيد هيبتك.
نعم.
أيها العقال.
الله يبارك فيكم. يعني أتلقى هذا الاتصال ثم نكمل ما نحن بصدده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا.
نعم.
خفض صوت التلفزيون وارفع صوتك أنت.
نعم. أبو عبد الله.
تفضل يا أبو عبد الله.
تحية طيبة مباركة لشيخنا الكريم
أبو
عبد الله طه الدليمي.
حيا الله أبو أنس.
الله يبارك فيك. حياك الله، جزاك الله خير، يكرمك يحبك ويحييك.
مشتاقون.
الله يرضى عنك، الله يكرمك، تشتاق لك الحور العين.
الله يسلمك.
والجنان، وسدد الله خطاك وصح لسانك وثبت الله جنانك ونفع بك المسلمين. أنت علم من أعلام الإسلام بإذن الله، شأنك مذكور بإذن الله عند الله يوم لقاء. ونحن دائما والله مسرورون بك، فخورون بك، ونسأل الله تعالى أن ينفع بك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
يا أبا عبد الله،
أعزك الله.
يا أبا أنس،
شكرا جزيلا. السنة
يعني ما تقييمكم لهذه المأساة التي يعيشها إخواننا في الأحواز؟
والله نحن كمسلمين عربا وأعاجم نعيش الآن مأساة، ولكن المآسي قد تختص ببعض دون بعض، وبزمن دون زمن، وبمكان دون مكان. لا شك أن جيرتنا لإخوتنا في الأحواز ومصيبتهم قد تكون أكبر من مصيبتنا، لأننا لنا امتداد ولنا ظهر يحمينا ولنا رجاء في عمومتنا وإخوتنا، لكنهم تآمرت وتكالبت عليهم قوى الظلام وقوى الشر، فندعو الله تعالى لهم بالثبات والصبر، وأن يكونوا على الثغور مجاهدين مرابطين، وليس ذلك على الله بعزيز، أن ينصرهم ولو بعد حين، كما أننا نتأمل النصر بإذن الله تعالى والمداورات لجراحنا، وفينا من أمثال شيخنا الجليل أبو عبد الله، الله يحفظه ويعافيه ويسدد على الخير خطاه.
بارك الله فيك يا أبا أنس. مؤيد، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الطلب لكل المتصلين، خفض صوت التلفزيون وارفع صوتك يا مؤيد، بارك الله فيك.
ألو، بس يا شيخ بعض الزحمة.
تفضل.
ألو شيخ طالب يساعدك.
تفضل، حياك الله.
لا بارك الله بك.
يعني هذا أخوكم من جلدتكم، نحن ندافع عن حقوقكم وهو لا يدافع عن حقوقكم، فيعني أعملوا عقولكم، بارك الله فيكم. نعود إلى المؤامرات التي وجهت لإخواننا ولمقاومتهم، فدعنا نتحدث أولا عن هذه المقاومات.
استمرت هذه المقاومة يعني بصورة متقطعة كل بضع سنين، ومن هذه يعني صور المقاومة التي وقعت وقام بها إخواننا في الأحواز،
نعم،
هي ثورة الشيخ مذخور الكعبي، الشيخ مذخور،
نعم،
الكعبي،
نعم،
في عام 46، وهذه بدأت حينما أسس في عبدان حزب أطلق عليه حزب السعادة. حزب السعادة حزب أسس في عبدان، كانت أهدافه تدور حول الحفاظ على الشخصية العربية،
نعم،
فمطالبهم لم تكن بذلك المستوى الكبير والخطير، يريدون أن يحافظوا على هويتهم العربية. كان يركز على بث الشعور بالانتماء العربي، منح العرب حقوقهم القومية، السماح لهم بإصدار صحف، وتأسيس نوادي خاصة بهم أسوة بالأقليات الأخرى في إيران. وكان يدعو إلى التزييب الزي العربي، وإلى جعل المناهج الدراسية باللغة العربية. إيش هي هذه مطالب؟ يعني هي ليست مطالب،
نعم، لم يطلب أن الجلاء ولا الخروج ولا، نعم،
هذه حقوق،
نعم، مدنية كما يقولون،
حقوق طبيعية كحق الإنسان في أن يسمي نفسه بما يشاء، لكن إذا هم حتى الاسم يعتبرونه من يمنون بها على الآخرين. فامتدت تنظيمات هذا الحزب إلى مدينة المحمرة، ثم إلى بقية القطر الأحوازي، لكن بريطانيا والاحتلال الفارسي تآمروا على هذا التنظيم، واستطاعوا أن يعملوا فتنة بينه وبين حزب تودة الإيراني، ثم أطلقوا العنان للمستوطنين الفرس وهم مدججون بالسلاح لقتل الشباب العربي واغتيالهم ومطاردتهم دون نكير، وهم يدعمونهم كما فعل بالعراق أيام الميليشيات، ولا زال الأمر يعني بصورة أو بأخرى كذلك. فارتكبوا مجازر بشعة بحق الشباب العربي، وحمامات دم وتصفيات ومطاردات. ولك أن تتصور بشاعة الرد الإيراني، بشاعة الفعل الإيراني، حينما أذكر لك مأساة رئيس الحزب، رئيس الحزب حداد بن هويدي، ماذا يعني فعلوا به؟ هذا دخل عليه مجموعة من تلك الوحوش، دخلوا عليه بيته، ثم قاموا باعتقاله هو وزوجته وأطفاله الثلاثة، كتفوهم وصعدوا بهم إلى سطح الدار، ثم سكبوا عليهم النفط، ثم أحرقوهم. يعني لك أن تتصورها، يعني تتخيل هذه الصورة، هو زوجته وأطفاله، صبوا عليهم النفط ثم أحرقوهم، ثم قاموا بإلقائهم من فوق السطح كتلة نارية إلى الأرض. هذا أدى إلى ردة فعل عنيفة قام بها العرب، فكانت ثورة مذخور الكعبي، وهجمت يعني في هذه الثورة القبائل العربية على الحامية الفارسية في المدينة، وقتلوا أعدادا كبيرة من جنودها. ولكن المشكلة أنه القضية كالعادة
تنتهي،
المأساة تتكرر وتنتهي، لأنه ليس من سند الله شيئا فشيئا. استطاع الأحوازيون أن يشكلوا تنظيمات وحركات منظمة، ابتدأت في عام 56 بتشكيل حركة قومية سياسية ثورية هي جبهة تحرير عربستان، لتنظم عرب الأقليم وتنظم جهودهم وتعمل بنظام وبآليات صحيحة لنصرة القضية الأحوازية. فالعرب الأحواز لم يجلسوا ولم يقعدوا، ولكنهم كانوا منسيين وليس لهم من سند يمدهم، ولذلك لا زالت القضية الأحوازية.
أضيف أنا مأساة أضيف أنا مأساة حدثت اليوم. نحن في هذه الحلقة لا ندافع عن عقيدة، ولا ندافع عن، لا نفرق بين سني وشيعي، ولكن نقول يعني هؤلاء إخواننا الشيعة في الأحواز وإخواننا السنة في الأحواز يفعل بهم كذا وكذا وكذا، فنسب. يعني ماذا تريدون؟ ألا تريدون أن تنصروا إخوانكم؟ علي من ليبيا، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
معك علي من ليبيا.
تفضل.
أول حاجة نشكر الشيخ طه دليمي، بارك الله فيه على المجهودات الطيبة، المجهودات الراقية، وبارك الله فيكم على البرنامج الطيب. بنقول لك حاجة أولا يا شيخ،
وإياكم.
طبعا احنا كشعبي الحمد لله كنا طبعا على مذهب واحد وعلى عقيدة واحدة هي أهل السنة والجماعة، وذلك يعني فضل من الله الحمد لله. ما يفعل هذه القضية قضية خطيرة جدا طبعا، ويجب العرب أن ينتبهوا، فهمتني؟ لأنها قضية خطيرة جدا، هي المشروع الإيراني الفارسي المزوس الصفوي.
نعم.
قزنا عندي أدلة وطائق، وأنا باحث في النت، فهمت كيف؟ يعني عندي أدلة وطائق إن المشروع الإيراني المزوسي يعني 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 واضح جدا، المشروع الإيراني يعني يكفر أهل السنة جميعا، وسوف ينتقل طبعا من يعني حسب ما يزعمون من ذلك إن بحول القبلة من مكة الشريفة إلى كربلاء.
نعم أخ علي، يعني
أيوة.
هذه دعوة لإخواننا في ليبيا أن ينتبهوا هم أيضا إلى هذه الدعاوى. ولكن دعني أسألك سؤالا، يعني كيف ترى الدور الذي ينبغي على المسلمين في كل مكان سنة وشيعة لنصرة إخوانهم في الأحواز؟
والله يا أستاذ، بالنسبة لوعي الشباب الليبي بصراحة أنا لا أقولها مجاملة، الحمد لله يعني كنا يعني زي ما تقول الحمد لله شباب كل واعي، شباب كل يعني لله الحمد فيه يعني صحوة دينية وتمسك بالعقيدة، وإحنا يعني كنا نخدم طبعا عن طريق النت، يعني نكلم فيك حتى يعني يعني عن طريق النت، إحنا توا يعني مديركم يعني بشرة تم تدمير 400 موقع إيراني فارسي، وهذه بشرة.
نعم. الله يبارك فيك أخ علي. الله يبارك فيك أخ علي. معي عمر من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل وارفع صوتك.
نعم، تحياتي للشيخ طه نعم أدي سؤال ممكن؟
تفضل.
يا شيخ طه أنت ممكن أبو الشافع بالمحمودية ليش سواك شيخ والسواك؟
شوف لو يسألون أسئلة جديدة يعني
نعم.
أعتقد هذه أصبحت قديمة.
نعم يعني أنتم يا عمر سألت هذا السؤال وأرجو أن تتصل باسمك الحقيقي. نعم معي عمر من الإمارات. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
لأن اتصل عمر من العراق أو من دعا أنه عمر من العراق بأي اسم كان سنتلقى اتصاله. عمر السلام عليكم.
حياك الله يا أخي.
وحياك الله يا أخي تفضل.
الله يسلمك. بالنسبة للمذهب الاثنى عشرية هذا
نعم
هذا أصلا دخيل وبعيد عن الإسلام وهذا مذهب إحنا مش معترفين أصلا يعني يجب أن ننكر هذه المذاهب بالكامل. هذا قصدهم تدمير الإسلام والقضاء على الإسلام بشكل عام لتنفيذ مآرب الدولة المجوسية الفارسية.
نعم.
والدليل اللي تطرق به الأخ الشيخ الدليل الآن نعم. أنهم احتلوا الأحواز
نعم.
وهي منطقة عربية والآن أيضا احتلوا العراق بمساعدة من أمريكا من أمريكا إسرائيل. يعني هذه الأمور واضحة لكل إنسان عربي ولكل إنسان مسلم وبكرة الدور بيجي على دول أخرى إذا لم ننتبه لهذا المخطط الخطير. هذا مخطط إسرائيلي مجوسي لتنفيذ. أنت لو تقرأ عن الكتب الفارسية هذه يا راجل يكفر القرآن
نعم.
يقول لك القرآن هذا مش القرآن الصحيح. القرآن الصحيح هيجي بكرة فشو بتترجى منهم هؤلاء.
نعم ما زال سؤالي قائما أخ عمر يعني كيف ننصر إخواننا في الأحواز ما هو السبيل إلى نصرتهم؟
لا هذا مخطط الله يطول عمرك أنت تنصر إخوانك في إيش؟ هذه خطوة أولى لتدمير الإسلام يا أخي.
نعم.
اليوم هذا مخططهم اليوم في الأحواز بكرة حيدخلوننا في مكة.
يعني لن ننتظر حتى يصلوا إلى مصر ولكن.
هذا الكلام الصحيح.
نعم.
طبعا هذا هو كلامك الصحيح المفروض ما ننتظر وما نعطيهم الفرصة أبدا.
نعم.
يجب أن نكيلهم الكيل بمكيالين يا إخوان.
الله يبارك فيك.
المسألة خطيرة يعني ما تتصورها.
نعم شكر الله لك.
وهذه الموضوع النووي الإيراني هذا مو هذا مش مشان إسرائيل ولا مشان تركيا.
نعم. شكر الله لك أخ عمر عيسى من الكويت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك ومرحبا يا أخي تفضل.
شيخنا احنا بس يعني هو استفسار هو معناته الحلقة اللي معروضة ان يعني شعارها راح يكون ان إعادة الدولة الفارسية بالعباية الإسلامية.
هل فهمت ذلك؟
وبناء على ماذا انت
نعم يعني هل فهمت ان هذه دعوة ان نعيد الدولة الفارسية للعباءة الإسلامية ام ان ننقي ارض الأحواز من اولا من هذا الاحتلال؟
لا انا سؤالي غير. انا سؤالي انه هل انه عاده الدوله الفارسيه راح تكون بالعبايه الاسلاميه؟
نعم تفهم منه السؤال شيخي.
نعم
اذا يجيب الشيخ على سؤالك باذن الله تعالى. ابو علي من العراق السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ سامي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ابو علي بالمداخله.
أبو سامة اليوم حلقتك جميلة لأن ما تفرق بين السنة والشيعة.
الحمد لله ودائما حلقاتنا لا تفرق بين السنة والشيعة إننا نريدهم دائما. ويعني أنا يعني ربما اقترضت هذا الاسم من أخي محمد صابر. نحن نريد دائما كلمة سواء نريد أن نصل إلى كلمة سواء بين السنة والشيعة. نريد أن ننقي العقيدة بارك الله فيك ولا أريد أن أطيل وحتى أترك المجال لشيخي فهاتي المداخلة.
أحسنت أستاذ إسامة لا تسمح لي أكمل.
تفضل.
إحنا بنطالب بالوحدة العربية وأنتم هنا من حلقات ومن خلال قنواتكم جاي أكو تفرقة يعني تعتبرون الشيعة مو عرب بينما هم أصل العرب والشيعة.
نحن نريد الوحدة الإسلامية أولا نحن نريد الوحدة الإسلامية تماما. أما مسألة التفرقة من عدمها فيفصلها الشيخ، يعني افهم قصد الشيخ بإذن الله تعالى. هل هناك إضافة يا أبو علي؟
إن شاء الله نفهم. أي نعم، بس إحنا المذهب الشيعي
نعم
هو أصل للإمام جعفر الصادق عليه السلام.
نعم.
والإمام جعفر الصادق هو ما حد يشك بأصل العربي مو الفارسي.
نعم. يعني يا أبا علي، كانت حلقتنا منذ بدايتها
لذلك
نعم.
إحنا نطلب من يومكم.
طب اسمعني بقى يا أبا علي، حلقتنا من البداية واضحة، هناك أرض عربية عراقية إخواننا فيها معظمهم من الشيعة، 7 ملايين من إخواننا في هذه الأرض يلاقون الأسى ويعيشون مأساة من إيران. هذه حلقتنا واضحة، لم نفرق فيها بين السنة والشيعة، ولا كما قلت والشيخ يفصل بإذن الله تعالى. معي هذا الاتصال أيضا من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك أستاذ أسامة؟
الحمد لله رب العالمين.
كيفك أستاذ دكتور طه؟
حي الله حي الله.
الله يعطيك العافية.
طيبين طيبين.
أخ أسامة.
نعم.
حبيبي أنت. إذا العرب ما انتبهوا وما حسوا على حالهم وما فاقوا وضلوا نايمين وعملية كلام بكلام، والله مصيركم يا عرب مثل صدام حسين يعلوكم. والله العظيم يا أستاذ أسامة، والله العظيم، والله مصير العرب كل عربي يتعلق مثل ما تعلق صدام حسين وعلى رأس الحكام العرب. هؤلاء قوم غدر وخيانة. سامع يا أستاذ أسامة؟
نعم وصلت الفكرة. نعم وصلت الفكرة يا نضال. نعم يا شيخ أبو علي، ويعني ربما نعم معنا فضيلة الشيخ أبو منتصر البلوشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد كثيرا أن أسمع صوتك، تفضل.
أشكركم وأشكر دكتور طه لإهتمامه بأوضاع العرب، سيما العرب الذين اهتدوا إلى التوحيد وتركوا البدع في إيران.
نعم.
وأكبر خدمة للعرب الإيرانيين هو الاهتمام لأوضاعهم الدينية والسياسية والاجتماعية. كما نعلم أن البترول الإيراني والثروة الإيرانية كلها، وأنا ابن إيران، من منطقة العربية في إيران. وهم يعانون إلى الآن من ماء الشرب. لا يجدون ماء حتى يشربوا فيه من يشربوه. ولذا هذه الحلقات أنا أظن أكبر خدمة لهم. وأرجوكم أيضا أن تخصصوا حلقات لأوضاع السنة في إيران كلها.
نعم.
من البلوش، من العرب، من الكرد، من التركمان، ومن الخراسان والطواليش. كما تعلمون أن أطراف إيران الأربعة محاطة بالسنة.
نعم.
ولو أنا دائما أقول هذا الكلام، لو فهم وعولج الوضع السني في إيران لما حدث ما حدث في العراق.
نعم شيخي، أنا تابعتك كثيرا واستمعت إلى حلقاتك، فأرجو أن تترك رقم هاتفك حتى أستطيع أن أتواصل معك، وبإذن الله يعني شيخي يعقب على كل هذه الأفكار. ويعني أستأذن عمر أن يتوقف حتى لدقائق معدودات حتى لا تتراكم الأفكار، وشيخي يعقب على ما وصلت إلينا الأفكار التي وصلت إلينا حتى الآن.
يعني اسأل أنت.
نعم. يعني واحد. أبو أنس قال إن كل المسلمين يعيشون مأساة الآن، ومن بعده الأخ علي من ليبيا، أنا حذرته وقلت له على الإخوة في ليبيا أن يستشعروا الخطر أيضا، لأني رأيت فكرا يقوم على إن هذه الدولة العربية لن تقوم إلا بعودة الخلافة الفاطمية في ليبيا، وأحسب أن هذا الأمر يحتاج إلى تعقيب.
والله نعتقد بعض الأخوة الذين اتصلوا أفكارهم واضحة.
نعم.
يعني كانت صيحات مفصلة وواضحة ومفهومة.
نعم.
فلو نأتي إلى بعض يعني الأسئلة الأخرى غير يعني التي تحتاج إلى تجلية.
نعم. يعني الأخ الذي اتصل وقال إنكم هذه الحلقة حلقة جيدة لأنها ابتعدت عن السنة والشيعة، ولكن لماذا تتحدثون، يعني خلط الأمر، ربما لم يفهم مقصدنا من هذه الحلقة. نريد أن نقول له ماذا نقصد، ما هو هدفنا في 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 بؤرة الهدف من هذه الحلقة.
لسنا في مجلس صلح عشائري
نعم
تبوس فيه اللحى
اطلاقا،
قبل عمك قبل خالك، وحقوق المظلوم يعني يأكلها الحاضرون لفلان كذا ولفلان كذا، ويطلع المظلوم بلا حمص.
نعم
لسنا في صلح عشائري غير منضبط. قضية كبيرة.
نعم
قضية فيها جانب يتعلق بالله، أكبر حق هو حق الله. أنت هنا في الأرض أنت مو كيف قاعد يعني تسرح وتمرح هكذا وتتكلم بالمصالح وأن نريد إلا أحسانا وتوفيقا. القضية أولا فيها جانب إلهي.
نعم
هذا هو الجانب الأول الذي ينبغي أن يراعه.
نعم
وإلا ما قتل الله وما الذي نستفيد. وهناك جانب بشري.
نعم
فحينما نحن لا نفرق بين الشيعة والسنة من حيث الإنسانية،
نعم
من حيث الحقوق المدنية، مو فقط بين الشيعة والسنة. أنا قلت في العراق موجودون نصارى،
نعم
ثم بعد النصراني ليس بمسلم كافر. هل يدعوني هذا لأن أظلمه وأقتله وأسلبه وأمنعه حقوقه؟
أبدا
بالعكس. وما بعث الله تعالى ما أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين.
نعم وما
أرسلناك
إلا رحمة للعالمين.
رحمة للعالمين.
نعم
فتجليات الرحمة لا تختصر على شبيهك في دينك أو طائفتك.
هناك أخوة التراب كما يقولون.
فنحن لا نفرق بين الشيعة والسنة وغيرهم من حيث الإنسانية، من حيث الحقوق المدنية، من حيث المواطنة، كما قال سيدنا علي للخوارج.
نعم
الخوارج فرقة زائغة كفرت المسلمين وسلت السيف عليهم وبدأت بقتل الصحابة، وقتلت عليا آخر شيء، وحاولت قتل معاوية.
نعم
وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا. لكن سيدنا علي ماذا قال؟ قال يخاطب الخوارج: لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا ولا نمنعكم فيئكم ما دمتم تغزون معنا ما لم تحدثوا حدثا. نعم مو عواطف ولعب.
نعم
كل مواطن موجود يلتزم بالقانون ويلتزم يحترم حقوق الآخرين، يعرف حده ويقف عنده، ويعرف حقوق الآخرين ويحترمها، لا فرق بيننا وبينه إلا بالدين. هذا جانب الله. هذا تبو كيفك تجي والله ماكو فرق، مثل واحد يقول ماكو فرق بين المسلم والمسيحي، ماكو فرق بالحقوق، ماكو فرق بالمواطنة.
نعم.
بشروطها طبعا، كل شيء بشروطه. نعم. وتفصيله يعني. نعم. هذا كلامي في العموم والتقعيد.
نعم
ماكو فرق بالإنسانية. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يرى جنازة يهودي تمر فيقوم لها، يقول في حينما يستشكل الأمر على البعض، بعض الحضور يقول أليست نفسا، يحترمها من حيث أنها نفس.
نعم
أما من حيث الدين لا 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 إحنا لا إحنا لا إحنا ترى مرة نفرق ومرة ما نفرق.
نعم
وهذا من حقنا. إحنا ما نتجاوز على آخرين.
نعم
يعني أنا حينما أقول هناك فرق بين التشيع والتسنن.
نعم
أنا ما متجاوز على الشيعي يا أخي، ما متجاوز عليك، أنت تكفرني. هاي كل المصادر الشيعية تكفر أهل السنة.
نعم.
بل تكفر الشيعة. الشيعة الاثني عشرية يكفرون كل فرق الشيعة، يكفرون الزيدية، يكفرون العلوية، يكفرون الإسماعيلية، يكفرون البهرة اللي هم طائفة من الإسماعيلية، كفروا أحمد الكاتب، يقول أنا شيعي جعفري لا يؤمن بالمهدي، كفروه.
نعم
وألفوا عليه الكتب. الشهاب الثاقب على الناصب
أحمد الكاتب.
أحمد الكاتب.
نعم
طيب إذا كان لك الحق في أن تكفر، شنو أنت يعني أنت عندك حصانة دبلوماسية، حصانة ربانية، عندك حصانة سماوية، يعني بس أنت محصن؟ لا يا أخواني، نحن بالنسبة لنا لا نبيع مخدرات.
نعم
روح اشتروا تلك البضاعة من بعض الدعاة، ما أقول. نعم. من الدعاة.
نعم من أشباه الدعاة أو من مدعي الدعوة. نعم
هذه البضاعة بضاعة المخدرات، وما كفرق بوس اللحية.
نعم
هذه بكرة رب العالمين يوقفهم
نعم
على الصراط
وقفوه،
وأول من يحاسبهم الشيعة نعم. ثم السنة، يقولهم أنتم خدعتمونا
نعم.
لا يا أخوة لا، هناك فرق في الأصول وهناك نعم. في الفروع، ولكن هناك ظلم يجب أن ننصر المظلوم
نعم.
شيعيا كان أم مسيحيا، نحن حيث كان الظلم نكون موجودين
نعم.
لنزيل الظلم عن المظلومين
نعم.
ولذلك نحن أرحم بالطوائف الأخرى من أصحاب من أهل هذه الطوائف بنفسها
نعم.
نحن أرحم، يعني أضرب لك مثال نعم. هذه قضية يمكن في يعني
ربما دللنا على هذا الأمر بعد
لا
قليل
لا
نعم.
فضل. لا بأس لا بأس
نعم. أتلقى اتصال عبد الغني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعتذر للإطالة، تفضل.
عليكم السلام، أهلا وسهلا أبا أحسان.
تحية إليكم أخي أسامة وإلى ضيفكم الكريم
حياكم الله
دكتور طه الدليمي.
يا مرحبا بالخفاجي.
أنا راتب مقيم بسوريا.
أهلا بك ومرحبا، تفضل. يا
أريد أن أقول لكم ولأخي أبو عبد الله، لا تأبه بنباح الكلاب، فالشتائم حجة السائرين في الظلال، فاصدع بقولة الحق وزلزل تلك النفوس الخربة، فوالله إنك على الصراط المستقيم.
بارك الله فيك يا أخي وثبتنا الله وإياك. معنا سلطان من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا، تفضل.
أحييك أخ أسامة وحي ضيفك الكريم،
حياكم الله.
أولا بداية أهني الشعب السعودي والأمة الإسلامية والشعب العربي عامة بعودة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد بعد رحلة علاجية. النقطة الثانية، إيران أبشروا فهي إلى زوال. يعني أنا أذكركم عندما كانت انتخابات وحيزت الأصوات إلى أحمد نجاد، آمن الشعب الإيراني بالدكتاتورية الخمينية، الثورة الدكتاتورية، فظهرت المظاهرات وحصل خلل كبير في إيران وبالنظام بين رفسنجاني وخامنئي، إلى درجة أنه يعني خرج الشعب يعني بعشرات الآلاف إلى الملايين، عشرة ملايين صوت. فلم يستطع السيطرة على هذا الشعب، فأرادوا أن يوحدوا الشعب بعدو خارجي، فقالوا للحوثيين هاجموا السعودية حتى يثبتوا للشعب أن السعودية هم أعداء آل البيت. فهم فعلا يثيرون القلاقل ولم يقفوا مع السعودية. نعم أحرقناهم ونكلنا بهم ولم نرى هذا الشيء، فهم في وعملوا استعراض عسكري لتهديد الإصلاحيين والدول العربية، فهم يوحدون الشعب إلى عدو خارجي
نعم.
وهم بذلك يناقضون أنفسهم. وفي قبل أيام خرجت مظاهرات طلابية تحرق صورة الخميني وخامنئي من نفس إيران. فأنا يعني الأحوال نعم لهم حقوق، ولكن لنا أخوان سنة في زهدان وبلوشتستان كما لهم عندنا بالسعودية الشيعة، لهم الحقوق الكاملة ونحترمهم ويحترمون بالنظام ونعطيهم حقوقهم. فنريد من هؤلاء الذين يدعون الوقوف مع الضعيف أن يعملوا ما تعمل يعني الدولة السعودية منبع الإسلام بالمخالفين معها. النقطة الثانية، أنا أسأل أي شيعي، إذا كان وكلاء السيد السستاني وخامنئي ثقات وتعتقدون بثقتهم وخلفاء رسول الله الذي أخذ بناء خونة مرتدون، فأين عقولكم وإلى جهنم والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أختتم الاتصالات باتصال أخي سلطان، يعني بقيت 10 دقائق، بارك الله فيكم. ربما عقبنا على اتصال سلطان فيما قاله من أن إيران إلى زوال، وأن هناك شيعة في السعودية يلقون الرعاية ويأخذون حقوقهم كاملة، فحتى إن كان هناك احتلال في الأحواز فلا بد أن يأخذ إخواننا هناك حقوقهم كاملة.
يعني ماذا تريد مني أن أقول يعني عن هذا؟
يعني أريد رأيك في هذا الكلام.
فدائما أحتار حقيقة، أحتار من كثرة من هجوم المعلومات ومن هجوم الصور، ومن أين أبدأ؟
نعم.
وأنا أجنح كثيرا ما أجنح إلى التقعيد.
نعم.
وإلى الخطوط العامة، لأنني أتصور وأعتقد أن هذه الخطوط العامة هي التي تدل السامع والمشاهد على الجزئيات. يعني أنا أفضل أن بدلا من أهدي للفقير سمكة أعطيه السنارة وأعلمه الصيد. يعني أنا هذا أحاول أجنح إلى هذه الطريقة. النفسية الفارسية التي انعكست على النفسية الشيعية عند أغلب الشيعة نفسية تعاني من خلل يمكن أن نسميه عقدة الإسقاط.
بمعنى
أن المتشيع بتشيع العجم يعاني معاناة عميقة من أنه يتصور الآخرين كما هو، يعني يعكس ما بداخله على الآخرين ويتصور الآخرين نسخة منه.
يسقط عليهم ما بداخله.
يعني مثلا
نحن
حينما نتكلم عن الدين الواضح نتكلم عن العقيدة الصحيحة ونقول يعني هناك دين إسلام وهناك دين نصرانية وهناك ديانة يهودية وإلى آخره، وهناك طوائف موجودة، هناك شيعة وهناك سنة. هو يتصورني حينما أقسم هذا التقسيم أنا أكون مثله في الآثار التي أبنيها على هذا التقسيم. فماذا يفعل؟ حينما يتكلم أمام الملأ يبدأ بالكذب. فماذا يقول؟ يقول نحن لا نفرق. وهو إذا وجدت طائفة تفرق فتجد هؤلاء اللي متشيعين تشيع إيران.
إذن أين المقياس؟
فهو يتصورنا نحن حينما نقول نحن لا نفرق أو نقول نفرق، يتصور الآثار التي ستنعكس بعد ذلك هي كالآثار التي تنعكس عنه. فهو نحن نقول نعم نفرق ولا نفرق. أخي أنا أفرق من حيث الدين. هذا الدين مو مال اللي خلفته. مو ملك آبائنا. الدين مو مالنا ومال خلفنا. الدين دين الله. هذا ما يصير إحنا نجي نعتدي على حق الله ونقول والله نخبط. نجيب القاذورة على الطهر، نجيب الطهر على الطهارة، ما مو كيفك. الجانب الرباني لا تتحرش به. هذا خليه صافي. دين طب. الله أخذه مثل ما هو. مو مثل ما أنت تشتهي. تعال بيني وبينك أنا ما أفرق مثل ما قلت على الأسس التي ذكرتها.
في المواطنة، في الحقوق، في الواجبات وهكذا.
هو حينما يفرق ماذا يتصور؟ هو حينما يفرق هو طبعا يفرق وهو يكفرني. يعني عنده 1.5 مليار مسلم هم كفار. وتنعكس آثار هذا التكفير على الواقع لأن هذا التكفير يلزمه وجوبا بقتل الآخر وتهميشه وأخذ حقوقه. هو يتصورني أنا حينما أقول له بيننا فرق في الأصول أن هذا سينعكس علينا أننا نغمطه حقوقه. يعني هكذا يتصور.
هل حدث ذلك تاريخيا؟ هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها سيدنا عمر مع الكرسي؟
الله يرضى عليك. الصحابة أخي نحن سليلو أمة عظيمة. أخي أنت نحن أهل الحضارة. نحن عندنا إرث حضارة وإرث حكم.
نحن
14 قرن. نحن أهل الإسلام. احنا 1.5 مليار. احنا ما نشعر بالأقلوية. احنا ما نشعر بالحساسية من 10 ملايين 20 50 روح 100. احنا ما نشعر. بالعكس نشعر بالرافة. احنا ما عندنا هذه النفسية المعبأة. احنا أمة عظيمة. بدأنا بأبي بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثنينا بعمر وعلي وعثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان وهارون الرشيد، وهذه الدولة الإسلامية. وإلى اليوم حكامنا هؤلاء هم عندهم شيء من الوراثة لأولئك. على الأقل عندهم إرث حضاري. ولذلك دولنا العربية هي دول لو قارنتها أو لم تقارنها تجد أنها لا تنظر بهذه العين الضيقة. فتضطهد هذا وتضطهد هذا نسبة إلى كذا أو كذا. وإنما تحاول قدر الإمكان أن تنعكس عليها آثار هذه الحضارة العظيمة. يا أخي أنا حينما أفكر، حينما أنظر إلى نفسي، إلى هذه الطينة التي تتكلم أمامك، من أنا؟
يا
أخي أنا أبدأ من آدم ونوح.
أعلم
أنا سليل أمة عظيمة.
أعلم أنا لديك أفكار كثيرة.
أنا النفسية الصغيرة. أنا أرحم بالآخر من نفسي. صدام حسين الآن ثلاثة أرباع الشيعة بالعراق يبكون عليه. ثلاثة أرباع الشيعة الآن بالعراق يتمنون عودة صدام حسين. وخرجت مظاهرات في المناطق الشيعية.
نعم أعلم أن الأفكار لديكم كثيرة ولكن هو الوقت الذي يحكمنا وأمامنا ثلاث دقائق أريد أن نوجز فيها الفكرة حتى نختتم هذه الحلقة. أعلم أن هناك محاور كثيرة لم نتطرق إليها حتى الآن. نعم.
مأساة الزرقاء في النجف من هؤلاء؟ دولة سنة؟ دولة أحوازيون؟ دولة نواصب؟ ناس شيعة. كيف 1000 منهم نساء وأطفال إلى اليوم يعني قتل منهم المئات ثم اعتقلت نساءهم وأطفالهم وصفوا عليهم الماء كما يقال.
نعم.
والسيستاني أصدر بهم فتوى أن هؤلاء كفار. طيب وإذا كفار يعني إذا كفار ما لهم حقوق؟ هي هاي النفسية الموجودة.
نعم.
هو النفسية خلص هو عند الآخر لا حقوق له.
نعم.
الآخر لا حقوق له. كفار إذا ما له حقوق كفار ولهم حقوق. المجتمع الإسلامي بكفار وبمسلمين لأن المجتمع الإسلامي مجتمع حضاري.
نعم.
مجتمع مدني مجتمع يقبل بالآخر. وحينما كان اليهود يطاردون في أوروبا كانوا يأتون إلى 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 البلاد العربية والإسلامية. هم يتصورون أننا مثلهم. لا يا أخوان نحن أرحم بالشيعة من أنفسهم والشيعة لن يقر لهم قرار حتى يكونوا تحت حكم سني لأن الحكم السني العلماني والإسلامي سينصفهم.
نعم.
وسيجدون آثار النفسية المطمئنة القادرة نفسية الأب الحاكم النفسية الأبوية.
نعم.
لن يجدوها إلا عند حاكم سني ينصفهم وإذا ظلمهم فلن يكون ظلمه كظلم بني جلدتهم بهم.
نعم.
هذا ما أريد أن أوصله من رسالة إلى الشيعة من حيث أننا لا نفرق بينهم وبين السنة.
نعم.
من هذه الحيثيات الحضارية والحيثيات الإنسانية نحن نعم لا نفرق ولذلك إذا حكمناهم لن نظلمهم.
نعم.
وإذا ظلمناهم فلربما تجد ظلمنا.
نعم.
لغيرهم أو للسنة مثلهم أو يزيد على ذلك يعني. نعم. الظالم يظلم الجميع.
نعم.
والعادل يعدل مع الجميع.
نعم.
هذه هي نفسيتنا.
نعم.
وهذه هي شخصيتنا وهذه حضارتنا وهذه هي رسالتنا وهذا هو الظلم الذي نريد أن نزيله عن إخواننا الأحوازيين.
نعم.
وإن كانوا في غالبيتهم شيعة لأننا معهم لأننا مع المظلوم حينما ننتصر للمظلوم لا ننظر إلى هويته.
نعم.
لا ننظر إلى لونه لا ننظر إلى انحداره لأننا رحمة للعالمين وليس للمسلمين فقط. هذه رسالتنا وإن كنا صرحاء حينما نفصل بين الدين وبين السياسة.
نعم.
نفصل بين الدين والسياسة بمعنى أن حقل الدين لا ينبغي أن تختلط به السياسة فتؤثر.
نعم.
عليه أو الدين يؤثر على السياسة فتجمد السياسة.
نعم.
ولا تكون سياسة شرعية. نحن نقول الدين عظيم نقول الحق ونرحم الخلق.
نعم.
فديننا واضح وندعو الشيعة مع ذلك ونتمنى وندعو ونلح أو نلح في هذه الدعوة أن يهتدوا إلى الدين الصحيح لأننا إذا حكمناهم وأنصفناهم فهذا لن ينفعهم في الآخرة.
نعم.
يعني نحن نعتقد.
نعم.
أنهم إذا بقوا على هذه العقائد وهذه الطقوس مع رب العالمين ما راح ينفعهم بس معنا ممكن ينفعهم.
نعم.
لأننا نوصفهم دينية نوصفهم دنيوية.
نعم.
فنتمنى وندعو ونلح في هذه الدعوة لأننا نريد الخير لكل الناس فنحن عندنا رسالتان رسالة دينية.
نعم.
عقائدية صريحة واضحة لا نجامل لا نداهم. البعض ما يفهمون يتصورون أننا إذا كنا صرحاء هذا معناه سينعكس على السياسة.
نعم.
فنكون أشداء ونكون متطرفين في هذا الجانب لأنهم لا يفهموننا أو لا يريدون أن يفهمونا. لا. نحن صرحاء هنا وصرحاء أيضا هنا فنقول الحق ونلتزم بالحق ونرحم الخلق.
نعم.
بإذن الله رب العالمين.
بارك الله فيكم. يعني كنت أتمنى أن يطول الوقت معكم أكثر من هذا ولكن إن شاء الله في حلقة قادمة نستكمل ونطرح موضوعات جديدة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
فيكم
بارك الله فيكم إخواني في كل مكان. هذه صورة أريدكم أن يعني تنظروا إليها جيدا وأن تعايشوها، تعايشوا مأساة إخوانكم، ونعتذر عن هذه الصور التي نقدمها، ولكن من باب توصيل الفكرة لإخواننا. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.